بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب النكاح
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة، المحاضرة الثالثة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، هذا المساء نتناول قضية من قضايا فقه النكاح، أيضا مما تمس الحاجة إلى بيانه، خاصة في ظل المسميات الجديدة التي تطلق على عقود باطلة وتنسب زورا إلى الشريعة، ويدعي البعض صحتها، خاصة الزواج السري أو الزواج العرفي وغيرها من نماذج الزواج الباطل التي سوف نناقشها إن شاء الله تعالى فيما بعد. لكن الحقيقة في قضية الزواج أهم وأخطر مسألة ينبغي أن يكون هناك وعي بها لمواجهة هذا الانحراف عن الشرع الشريف، هي قضية اشتراط الولي في النكاح. فمن المعلوم أن الشريعة الإسلامية احترمت للمرأة حقها في اختيار من تتزوجه، فالمرأة لها حق في الاختيار وأن تقبل أو أن ترفض، ولا بد أن تستأذن. والفرق طبعا بين البكر والثيب هو في طريقة التعبير، فالبكر إذا صمتت وسكتت فإذنها صمتها، أما الثيب فلا بد أن تصرح بلفظ صريح أنها تقبل الزواج من فلان، لأن بعض الناس يتصورون أن الاستئذان أو حق الولي إنما هو مع من؟ مع البكر. أما الثيب فيمكن أن تزوج نفسها. لا، أي امرأة لا يجوز أن تزوج نفسها بنفسها. فربما يتوهم البعض إذا عرف أن المرأة لها حق في إبداء رأيها، يتوهمون أن هذا حق مطلق، بمعنى أنها يمكن أن تزوج نفسها. لا، هو حق مقيد بموافقة الولي، الحق في التزويج مقيد بموافقة الولي. فمادام الشرع اعتبر رضاها، فبعض الناس يتوهم أن رضاها مطلق وأنها لها أن تزوج نفسها. فمما ينبغي أن يعلم أنه مع ثبوت حق المرأة في قبول من ترضاه من الأزواج، فإن هذا الحق مقيد بإذن وليها، فإن النكاح لا يصح إلا بولي. ومشكلة أخرى حتى للأسف الشديد بعض الملتزمين أحيانا يتورطون فيها، أصبحت أشياء غريبة تحصل في مثل هذا الزمان. نجد أنه يكون في زواج، فمن اللي يزوج المرأة؟ خالها مثل خالها. الخال لا يصلح أن يكون ولي إطلاقا، لازم الولي يكون من إيه؟ من العصبة. لابد أن يكون الولي من العصبة. هذا المرأة هذه الأشياء وتمر على الناس دون أن يلتفتوا لخطورتها. فالمراد بالولي هو الأقرب من العصبة من النسب، ثم من السبب، ثم من عصبته، ليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية، وهذا مذهب الجمهور. فإذا أحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها، بنكاح يعني بإنكاحها بتزوجها، أبوها ثم أبوه وإن علا، يبقى الأب وإن علا، ثم ابنها وابنه وإن سفل، يبقى الأب اللي هو الأصل وبعدين الفرع، ثم أخوها لأبيها وأمها، ثم أخوها لأبيها، يبقى ده ترتيب الإيه؟ العصبات، الأب وإن علا، ثم الابن وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب. طب الأخ الأم ينفع يبقى وليها؟ ما ينفعش، لأنه مش من العصبة، الأخ الأب. فالولاية بعد هؤلاء الذين ذكرنا تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيب، فأحقهم بالميراث أحقهم بالولاية. فأولاهم بعد الآباء بنو المرأة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنو أبيها وهم الإخوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنو جدها وهم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنو جد الأب وهم أعمام الأبي، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم بنو الجد ثم بنوهم. لكن لا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم والخال وعم الأم والجد أبو الأم ونحو هؤلاء، لا ليس لهم أصلا حق فيه الولاية في النكاح، فانتبهوا لهذا. ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها. اشتراط الولي في النكاح هو مذهب جمهور أهل العلم، منهم عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، وهو مذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق والشافعي. ونقل عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف ذلك. فالمرأة إذا زوجت نفسها أو زوجت غيرها أو وكلت غير وليها في تزويجها لم يصح النكاح. أما أدلة هذا الحكم فأولها قوله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا قول تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. العضل هو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه، فهذا هو العضل، أن يتعسف الولي في استعمال حقه. فهنا نهي عن التعسف في استعمال هذا الحق، لأن الولي إنما جعل لينظر في مصلحة المرأة لا للانتقام الشخصي أو لشخصنة الموقف مع من يتقدم لابنته أو موليته، وإنما اشترط الولي لأجل أن ينظر هو في مصلحتها ويتصدى للتفاهم في حقوقها ونحو ذلك. فإذا جاء المرأة كفؤها ومنع الولي من التزويج وكلهما راض بالآخر، ففي هذه الحالة ما تجيش بقى المرأة تعيش دور الضحية بقى وذا متعسف وكذا تروح هي تزوج نفسها. في هذه الحالة المفروض بقى فيه لجوء للقضاء، أو إن لم يمكن ذلك فبينتقل الأمر إلى الولي الذي يليه. لكن في الغالب أو في كثير من الأحيان البيانات اللي بيعطيها الشخص اللي بيتظلم من مثل هذا الزواج أو من مثل هذا العضل بتكونش دقيقة، هو بيجيب من وجهة نظره هو، وإذا دققت وحققت تجد أن الولي له وجهة نظر سليمة في منع التزويج. فساعات الهوى يعمي ويصم، يعني أو هو دائما يعمي ويصم، فالمرأة تكون راغبة في هذا الرجل والرجل راغب فيها، لكن الولي ممكن يمتنع تعسفا، وفي هذه الحالة تنتقل الولاية إلى من يليه، وممكن يكون امتناعه لسبب إيه؟ وجيه، سبب معقول، لكن كلاهما طبعا غير مستعد أن ينصت لهذا. فلا يجوز في مثل هذه الحالة أن تزوج نفسها بدون ولي، وإنما هنا يحترم موقف الولي ما دام مبنيا على سبب وجيه، والأسباب الوجيه تكون كثيرة يعني، لكن هما لا يكونان دقيقين في سرد الواقع. يأتون بالكلام ودققت أنت وتتبعت وتحريت تجد أن الرجل كلامه في محله، وأنك لو كنت مكانه لقلت لا، حتى لو كان راغبين في بعضهم البعض. فهذه مسألة مهمة جدا، أن العضل لازم يكون مفيش سبب وجيه، فهو من حقه أن يمتنع الولي من التزويج، لكن ليس من حقه أن يتعسف في استعمال هذا الحق. هذه الآية الكريمة في سورة البقرة لها قصة أو لها سبب نزول، قد جاء ذلك في حديث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال: كانت لي أخت تخطب إلي وأمنعها من الناس، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه فاصطحب ما شاء الله، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها. يعني هو طلقها طلاقا رجعية، فلو كان في غضب أو شيء من هذا تكفي أول فترة تقارب 3 شهور أنه يراجع نفسه قبل ما إيه ما تبين منه بينونة صغرى بانقضاء العدة. فذا حتى في الفترة العدة لم يراجعها، يقول ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها مع الخطاب. تقدم لها أناس آخرون بعد الإيه لانقضاء العدة، فهو أيضا تقدم ثانية مع الخطاب، فقلت له خطبت إلي فمنعتها الناس وآثرتك بها. ده في الأول كان كثير من الناس يطلبونها وهو يمتنع، فإكراما لابن عمي هذا وافق على تزويجها. قلت له خطبت إلي فمنعتها الناس وآثرتك بها فزوجتكها، ثم طلقتها طلاقا لك رجعة، ثم تركتها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتيتني تخطبها مع الخطاب، والله لا أنكحتكها أبدا. قال أي معقل: ففي نزلت هذه الآية: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني إيه انقضت العدة، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. مدام هو كفء لها وهما تراضيا بالمعروف أن يعود من جديد، فمن العضل أن يمنع أخته أن يحلف على أنه لا يزوجها انتقاما منه لما صدر منه. يقول: فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه، رضي الله تعالى عنه. فكفرت عن يمين يعني أخرج الكفارة التي تلزم الحالف إذا حنث، لأن معروف التكفير هو التغطية، فكأن الكفارة تغطي الذنب الذي يوجبه الحنث. وهذا الحديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي ورفضه عن الحسن عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له: يا لكع، أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال: فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، إلى قوله: وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة. ثم دعا فقال: أزوجك وأكرمك. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وفي الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي، لأن أخت معقل ابن يسار كانت ثيبة، فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل ابن يسار. وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن، يبقى لابد من رضا المرأة، لكن في التزويج لابد من اشتراط الولي. انتهى كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وفي رواية للبخاري: فحمي معقل من ذلك أنفا. حمي يعني أخذته الحمية، الأنفة والغيرة. أنفا يعني ترك الفعل غيظا وترفعا. فحمي معقل من ذلك أنفا وقال: خلى عنها وهو يقدر عليها ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله هذه الآية. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي حديث معقل أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل، فإن أجاب فذاك، وإن أصر زوج عليه الحاكم، والله أعلم. لأن الولي إذا أعضل المرأة ففي هذه الحالة بتلجأ للإيه؟ للحاكم أو القاضي الشرعي. فطبعا الحاكم لا يبادر بأن يزوجه من غير الولي حتى يعرض على الولي أنه إيه يتخلى عن التعسف وعن العضل، كما حصل هنا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى وهو يبين صورة من صور العضل المبنية على الحمية، قال: ومن المسائل المنكرة في هذا ما يتعاطاه الكثير من البادية وبعض الحاضرة من حجر ابنة العم ومنعها من التزويج من غيره، وهذا منكر عظيم وسنة جاهلية وظلم للنساء، وقد وقع بسببه فتن كثيرة وشرور عظيمة من شحناء وقطيعة رحم وسفك دماء وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا من التعسف الموجود، أعتقد ما زال حتى في بعض الأماكن في الصحراء حتى الآن، هذه الجاهلية المقيتة البغيضة ما زالت مستمرة. فتلاحظون دائما أن المعاناة المرأة دائما هي بسبب عدم الالتزام بأحكام الإسلام، مش تطبيق أحكام الإسلام هو الذي يظلمها، بالعكس. كيف يكون هذا وهو تشريع الله سبحانه وتعالى: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فلا عدل إلا فيما شرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك المعاناة والظلم بيحصل من إيه؟ إما من صاحب حق لكنه يتعسف في استعمال الحق، وإما من ناس تجور على أحكام الشريعة وتتمرد عليها، كما يحصل في بعض هذه المجتمعات من عدم توريث المرأة، أن المرأة لا تورث ولا تجرؤ أصلا أن تطالب بحقها في الميراث، أو أن المرأة ابن عمها يحجزها، وممكن ابن عمها بقى ده يتعسف جدا بحيث أنه يتحكم في زواجها ويعترض على زواجها من أي شخص آخر. هذا ليس دين الإسلام وليست شريعة الإسلام، فهذا من أقبح الظلم الناشئ عن انحراف عن أحكام الإسلام. قال الشافعي رحمه الله تعالى معلقا على الآية الكريمة التي سردناها آنفا: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول الشافعي رحمه الله: وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا. يعني المرأة لها حق في نفسها، يمكن أن تقول نعم أو تقول لا، لكن معها لابد أيضا من إيه؟ من حق الولي. وأن على الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف. انتهى كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية: وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح، إنما هو حق الولي، ولولا ذلك لما نهاه الله سبحانه وتعالى عن منعها. يعني لو كان هي لها حق في أن تزوج نفسها، هل كان الوحي يأتي ويعاتب معقل بن يسار وينهاه عن العضل؟ كونه بينهاه عن العضل معناه أنه يقول لك إن لك سلطة لكن لا تتعسف في استعمالها، انظر في مصلحتها، لا تشخص الموقف أنت وتأخذه من حيث الحمية، لكن انظر في مصلحة المرأة. فالولي وظيفته هي الاجتهاد لمصلحة المرأة وليس التعسف. يقول: وهذا دليل قاطع على أن المرأة لا حق لها في مباشرة النكاح، إنما هو حق الولي، ولولا ذلك لما نهاه الله سبحانه وتعالى عن منعها. ثم ذكر سبب نزول الآية وقال: لو لم يكن لمعقل الحق لقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا كلام لمعقل. لكن حتى الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام لم يزوج عليه مباشرة، وإنما قال له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني دعاه فقرأ عليه الآية فترك الحمية. فمع ذلك أن الرسول لم يزوج بنفسه مباشرة، وإنما عرض عليها أولا أن يقوم هو بتزويجها، فإن أصر هنا في هذه الحالة يزوج عليه الحاكم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح، فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا لا تزوج المرأة نفسها أصلا، واحتجوا بالأحاديث المذكورة، ومن أقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة، وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، وإلا لما كان لعضله معنى، ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها، ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه. وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف ذلك. إذن هذا هو الدليل الأول. أما الدليل الثاني فقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال في نكاح المشركات، لكن تزويج بناتكم قال إيه؟ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لأن تنكحوا المضارع بتاعها إيه؟ أنكح، يعني زوج غيره، يعني زوج بنته مثلا. قال القرطبي رحمه الله: في هذه الآية دليل بالنص على ألا نكاح إلا بولي. قال محمد بن علي بن الحسين: النكاح بولي في كتاب الله. ثم قرأ: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تزوجوهم بناتكم. لو كان لا يشترط الولي لخاطب الله النساء وقال: ولا تنكحن المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحن أيها النساء المشركين، لكن لأن المرأة ليس لها دور إطلاقا في عملية التزويج سوى أنها تعبر عن رأيها، لكن هذا الرأي مشروط بإجازة وليها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وجه الاحتجاج بالآية والتي بعدها أنه خاطب بإنكاح الرجال ولم يخاطب به النساء، فكأنه قال: لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: ومما يدل على هذا أيضا من الكتاب قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، هذه إشارة إلى الولي. وقال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. أنكحوا هذا أمر للأولياء لأن يزوجوا، فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال، ولو كان إلى النساء لذكرهن، ما فيش آية بتقول فأنكحنا، لكن كل مخاطب به الرجال والأولياء. في قصة موسى مع صالح مدين قال له: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، فتولى أبوها النكاح، فدل على ألا حظ للمرأة فيه، وهذا مقتضى قوله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه: لا نكاح إلا بولي. وفي لفظ: لا نكاح إلا بولي، أما الحديث الأول لا نكاح إلا بولي، هذا رواه أبو داود والترمذي والدارمي وابن حبان وصححه، والحاكم وصححه، الإمام أحمد وصححه الألباني. أما اللفظ لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له، هذا رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى. لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له، يعني حتى في حالة المرأة ليس لها أولياء لا تزوج نفسها، وإنما لابد من إيه؟ أن السلطان هو الذي يزوجها. وفي لفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال الصنعاني رحمه الله: والحديث دل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي، لأن الأصل في النفي نفي الصحة لا الكمال. يبقى ينفعش يؤول لا نكاح كاملا مثلا إلا بولي، لأن الأصل في النفي نفي الإيه؟ الصحة وليس الكمال. من هذه الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. يبقى يتلحق بقى لو هو كان عمله عقد يبقى إيه؟ يتلغي العقد ده ويجيب الولي وهو اللي إيه؟ لأن الرسول بيقول نكاحها باطل. هل توجد كلمة أوضح من هذا في بيان الحكم واشتراط الولي؟ ويكرر العبارة 3 مرات: فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها. في هذا الحديث نص صريح لا يحتمل التأويل على أن المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي محمول على نفي الصحة ونفي الحقيقة الشرعية، ولا يصح بحال حمله على نفي الكمال، لأن لو كان نفي كمال ما كانش هيقول فنكاحها إيه؟ باطل ويكررها 3. أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وهذا رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وقال الحافظ رجاله ثقات، وصححه الألباني في الإرواء دون الجملة الأخيرة اللي هي فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، فإنه صحح وقفها على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يدل على أن المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها ولا لغيرها، فلا عبارة لها في النكاح. المرأة ليس لها أصلا أي تواجد في عملية التزويج، لا في الإجاب ولا في القبول، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيرها، ولا تزوج غيرها بولاية أو وكالة، ولا تقبل النكاح بولاية ولا وكالة، والله تعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بدر، توفي بالمدينة. يعني حفصة بنت عمر ما توفي زوجها اللي هو ابن حذافة السهمي، قال عمر: لقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة رضي الله عنها. فهنا الولي هو الذي يعرض ابنته على من يتزوجها: إن شئت أنكحتك حفصة. قال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، حزن أكثر مما حزن من عثمان. فلبثت لياليا ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. وهذا الحديث يعني رواه البخاري. باقي القصة معروف أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه امتنع من الكلام برفض أو بقبول، لأنه كان قد علم أن الرسول عليه السلام ذكر حفصة، وأن الرسول يفكر في الزواج من حفصة، فلذلك لم يرد بأي لفظة حتى لا يفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحمل أن يغضب منه أو يجد عليه أو يحزن منه يعني عمر من أن يبرر له ذلك، فترك الأمر حتى يأخذ الرسول عليه السلام القرار ويتزوجه. فالشاهد يعني أن هذه أخلاق الإسلام، المجالس بالأمانة، حتى لو كنت في مجلس ولم يقل لك الحاضرون لا تنقل هذا الكلام، الأصل أنك ما تنقله، خاصة إذا بدر من الشخص ما يفيد بأنه لا يرغب في أن يعرف أحد هذا الكلام، كأن يلتفت مثلا بيتكلم وبعدين بينظر هكذا في حد شايفه ثم كلمك في موضوع. إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة صارت في عنقك أمانة، مع أنه لم يصرح لك احفظ هذا الكلام أو لا تقوله لأحد، لكن هو نظر والتفت هل يسمع أحد، فلما لم يجد أحدا أسرع إليك بهذا الخبر. فالمجالس بالأمانة ينبغي الإنسان إذا وجد في مجلس وما يكونش عقول الملتزمين زي عقول الإيه؟ النساء يعني غير الملتزمات طبعا، الكلام الكثير ونقل الكلام وإثارة الفتن بالقيل والقال ونحو هذا، فينبغي أن الإنسان يراعي هذا الأدب، وهو أن المجالس بالأمانة، الأصل ما دمت حضرت مجلسا ودار فيه كلام لا تنقل هذا الكلام، واضح؟ ده الأصل. إذا وجه الدلالة في هذه القصة، قصة حفصة بنت عمر، اعتبار الولي في الجملة، لأن عمر قال لعثمان إيه؟ إن شئت أنكحتك حفصة، وقال لأبي بكر إن شئت أنكحتك حفصة. قال الطبري رحمه الله تعالى: في حديث حفصة حين تأيمت وعقد عمر عليها النكاح ولم تعقده هي، إبطال قول من قال إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها وعقد النكاح دون وليها، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع خطبة حفصة لنفسها إذ كانت أولى بنفسها من أبيها، وخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليه، ولكن الرسول عليه السلام خطبها من من؟ من أبيها عمر، لأنه صاحب السلطان في هذا. وفيه بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها. الأيم أحق بنفسها من وليها، ما معناه؟ معناه كما يقول إمام الطبري، معنى ذلك أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، لا أدها أحق بنفسها في أن تعقد النكاح على نفسها دون وليها، فليس لها حق أن تستأثر بالنكاح. وعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، إلى آخر الحديث، إلى أن قالت رضي الله تعالى عنها: فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. وطبعا واضح أن النكاح الذي تقصده عائشة هو النكاح الذي يشترط فيه الولي، لأنها قالت: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها، وهذا رواه البخاري. ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لا يشترط الولي أصلا، ويجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفأ، واحتج بما يلي: أولا احتج بقول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فذهب إلى أن الخطاب للأزواج لا للأولياء كما قال الجمهور، يعني فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن لا تعضلوهن أيها الأزواج، مش الإيه أيها الإيه الأولياء كما هو مذهب الجمهور. فهو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى نظر إلى عبارة إيه أن ينكحن أزواجهن، أن ينكحن، فأين الفعل هنا في هذا الفعل أن ينكحن؟ نون النسوة، أن ينكحن. فقال أبو حنيفة إنه قد أسند إليها النكاح فدل على أنه يصدر عنها. قال: والمقصود نهي الأزواج عن أن يكون الارتجاع مضارة وعضلا عن نكاح الغير بتطويل العدة عليه، فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، يعني أن واحد يتزوج المرأة فيطلقها ثم يتركها فترة العدة، وقبل ما تنتهي العدة يرجعها ثم يعضلها بأنه يرجعها من جديد ثم يطيل عليها فترة العدة وهكذا. ففهم أبو حنيفة أن المقصود لا تعضلهن أيها الأزواج أن ينكحن أزواجهن، يعني باعتبار ما سيكون، يعني اللي هو نكاح الغير، بأن تطول العدة. جواب هذا الكلام أن سبب نزول الآية، لا شك أن سبب نزول الآية داخل قطعا في حكم الآية، واضح؟ ثم بعد ذلك نقول العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن خصوص السبب قطعا داخل في إيه؟ في فهم الآية، في حكم الآية. فسبب نزول الآية يدل على أن الخطاب لمن؟ للأولياء أم للأزواج؟ للأولياء كما شرحنا. قال الإمام الشافعي في باب لا نكاح إلا بولي من كتابه الأم، قال: إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني فانقضى أجلهن، يعني عدتهن، فلا تعضلوهن، يعني أولياءهن، يعني المخاطب هنا الأولياء، أن ينكحن أزواجهن إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن. قال الشافعي: ولا أعلم الآية تحتمل غيره، لأنه إنما يؤمر بألا يعضل المرأة من له سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الأولياء، والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس منها بسبيل فيعضلها. لو هو طلقها لأنه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني انتهت العدة، فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. فهي إذا كانت الآية صريحة أن الكلام فيما إذا انتهت العدة، هل الزوج بكل سلطة بعد ذلك؟ بعد انتهاء العدة لا يستطيع أن يرجعها، كما يقول الشافعي: والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس منها بسبيل فيعضلها وإن لم تنقضي عدتها، فقد يحرم عليها أن تنكح غيره وهو لا يعضلها عن نفسه. وهذا أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقا، وأن على الولي ألا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف. إذن هذا الدليل الأول للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طبعا هو نفس الدليل بس الاختلاف في وجه الإيه؟ الدلالة، ولا شك أن كلام الجمهور واضح ويؤيده سبب نزول الآية. أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها. الإمام أبو حنيفة استدل بهذا الحديث، الثيب أحق بنفسها من وليها، والجواب أن سبب النزول كان في ثيب. سبب النزول في الآية التي في البقرة كان في بكر أم في ثيب؟ اللي هي أخت معقل بن يسار، فطبعا الحكم نفسه نازل في واحدة إيه؟ ثيب وليست بكر. وبعدين ما هو كلام حنيفة ما هو ينطبق حتى على البكر كمان، لا يشترط الولي إيه في النكاح حتى في حق البكر. فاستدل أبو حنيفة بقول النبي عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها من وليها، والجواب أن سبب النزول كان في ثيب. وبينا أن معنى الحديث أحق بنفسها من وليها يعني أن لها أن تعبر عن عدم رضاها، لكن ليس معنى هذا أنها تزوج نفسها، بل أن هذا الحق حق مشترك بينها وبين وليها، يبقى لابد هي أن توافق ولابد وليها أيضا أن يتولى هو تزويجها. كذلك احتج الإمام أبو حنيفة بالقياس على البيع فإنها تستقل به، قال كما يجوز لها أن تبيع وتشتري تعمل عقد بيع فكذلك يجوز لها أن تستقل بعقد النكاح. وجوابه أن هذا من أفسد أنواع الأقيسة، لأنه قياس مع إيه بقى؟ مع وجود النص الصحيح الصريح، ولا قياس مع نص، فهذا من أفسد أنواع الأقيسة لأنه قياس مع وجود النص الصحيح الصريح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حديث معقل المذكور رفع هذا القياس، لكن لأن ما فيش دليل على اشتراط الولي لما المرأة تبيع أو تشتري، ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء. قد يحتج لمذهب أبي حنيفة بما رواه عبد الله بن بريدة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خصيصته وأنا كارها، قالت اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم الناس أن ليس للآباء من الأمر شيء. هذا قد يستدل به لمذهب أبي حنيفة. الجواب عن هذا من وجوه، أولها أن هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال الدارقطني عقبه وهذا مرسل، لأن ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئا. وكل الرواة عن كهمس قالوا عن عبد الله بن بريدة عن عائشة سوى وكيع، فقال عن ابن بريدة عن أبيه قال فذكر الحديث، وهذه رواية ابن ماجه. قال الألباني رحمه الله تعالى وهذا خطأ من هناد، فقد قال أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة، وهذا هو الصواب أن الحديث عن عائشة لموافقة هذه الرواية عن وكيع لرواية الجماعة عن كهمس. ولهذا قال الألباني في رواية ابن ماجه ضعيف شاذ. إذن أول جواب للحديث إيه؟ ضعيف، ولا يتكلف الجواب عن الحديث حتى يصح، فإذا كان لا يصح فأثبت العرش ثم انقش، حتى لو صح فإنما جعل الأمر إليها لوضعها في غير كفء. قاله شمس الحق في التعليق المغني على الدارقطني، وكأنه أخذه من قولها ليرفع بي خصيصته، وهذا الكلام فيه نظر، لأن أباها زوجها من من؟ من ابن أخيه، وابن أخيه ابن عمها كفء لها، وإنما جعله إليها لعدم الرضا منها، ولهذا نفذ العقد بإجازته. إذا صح حتى الحديث والرسول رد هذا النكاح رده، لماذا؟ لأنها أظهرت عدم رضاها وهي كارهة، مش لأنه ليس كفء لها. ولذلك بدليل أن الرسول عليه السلام لما هي أجازت النكاح أجازه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشوكاني إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها لكون رضاها معتبرا، فإذا لم ترض لم يصح النكاح سواء كان المعقود له كفءا أو غير كفء. تواردت عبارات العلماء على إنكار مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فقال الإمام ابن المنذر رحمه الله وأما ما قاله النعمان فمخالف للسنة خارج عن قول أكثر أهل العلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جمهور العلماء يقولون النكاح بغير ولي باطل، يعزرون من يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مذهب الشافعي، بل طائفة منهم يقيمون الحد في ذلك بالرجم وغيره. وقال أيضا: دل القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع، وهو عادة الصحابة، إنما كان يزوج النساء الرجال، لا يعرف عن امرأة تزوج نفسها، وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تزوج المرأة نفسها، فإن البغية هي التي تزوج نفسها. طيب لو واحد تزوج امرأة بدون ولي ورزقت منه أولادا، ما حكم أولئك الأولاد؟ يعني ينسبون لأبيهم؟ لماذا؟ لأن النكاح شبهة. انتبهوا لمثل هذا. وهنا في الموضوع بقى أنا دخل في الجد، إن لو جابوا أولاد ما نعملش مشكلة جديدة بقى، هنا تتضخم الأمور ونقول لا ده زنا، ولما ترتب عليه فهو باطل. لا، هو طبعا هنا هو لم يستحل هذا الفعل كزنا، لكن هو بسبب جهله أو أنه يقلد الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فوقع في مثل هذا الأمر. ففي هذه الحالة بننظر للأولاد إن هم إيه؟ أولاده شرعا، هم أولاده شرعا، لأنه نكاح شبهة مراعاة لخلاف الإمام أبي حنيفة. ذلك الإنسان في مثل هذه المشاكل بيصر جدا لو حد سأل فيها بعد العقد وقبل البناء، لأن بعد العقد طبعا بنلحق الموقف إن احنا نقول له إيه؟ لازم ينتهي هذا النكاح، أو هذا لا يصح هذا النكاح، وتعقد عقد صحيح عن طريق الولي، لأن كلما تدركنا الأمر مبكرا كلما كان أفضل. طبعا هو احنا في هذا الزمان احنا الآن في وضع يعني غير مسبوق في التاريخ، الناس في حالة من الفتنة والتشويش على أحكام الشريعة الإسلامية، فهذا الكلام نحن نخاطب به المؤمنين، فالملاحدة الأمر لا يخصهم، أنتم ارتضيتم الكفر والإلحاد فخليكم في الإيه؟ في الإلحاد بتاعكم. هذا كلام يخاطب به المسلمون الذين يهمهم أمر الحلال وأمر الإيه؟ الحرام. لكن الذي يلحد وأعرض عن دين الله وعن شرع الله مما لا يعني، هذا ما يخصه هذا الدين. قل للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب للمؤمنين فقط، فأما الملاحدة وزنادقة هذا الزمان سواء من الرجال أو النساء، خاصة من دعاوى تحرير المرأة المسرفين في ضلالهم المبين، فهذا لا يعني يخصنا في شيء، هم لا يخصوننا في شيء وليسوا منا ولسنا منهم. لكن من يهم أمر الحلال والحرام وهو ثابت على دين الإسلام وعلى أحكام الإسلام فهذا حكم الله سبحانه وتعالى. ما الحكمة من اشتراط الولي في النكاح؟ من مقاصد هذا التشريع الحكيم صيانة المرأة عن أن تباشر بنفسها ما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال، مما ينافي حال أرباب الصيانة والمروءة. لأن المرأة تصان عن أنها تجلس بها هي تتكلم على المهر، ده كان زمان يعني أيام ما كان نساء نساء يعني. الآن طبعا البجاحة، وبعضهن تقول ما هذه المظاهر التي تقتل الإنسانية، زواج ومهر وعقد، إيه المظاهر دي التي تقتل الإنسانية وفيها احتقار للمرأة؟ هذا هو منطقهم الممسوخ، لكن في الحقيقة هي تكريم للمرأة، لأن المرأة ما بيكون عندها من خبرة من خلال احتكاك بالمجتمع ومعرفة ألاعيب الناس وحيالهم ما تستطيع أن تضمن به إيه؟ حقها. فلذلك الولي هو الذي لأنه يعيش مع الناس ومجتمع ويحتك يفهم الناس وما يحدث في أخلاقهم، فبالتالي يحتاط يأخذ الاحتياطات لصيانة هذه البنت يعني. فلا يليق بالمرأة أن تجلس هي وتباشر أمر النكاح، وإنما تكريما لها بيتولى ذلك وليها. يقول الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى: وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه أمرهم، رفع لشأن المرأة، واستبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن، منشأها قلة الحياء واقتضاب على الأولياء وعدم اكتراث لهم. وأيضا يجب أن يميز النكاح من السفاح بالتشهير، وأحق التشهير أن يحضره أولياؤها. التشهير هو الإيه؟ الإعلان والشهرة، يعني كل شيء في النور، فمين أولى واحد أن يحضر في هذا النور؟ وليها الشرع. كما أن المرأة، يعني إحنا دلوقتي بنناقش الحكمة من اشتراط الولي في النكاح، ثم استشهدنا بكلام الإمام ولي الله الدهلوي، يبقى تفتكروا هيكون قال الكلام ده في كتاب إيه؟ حجة الله البالغة، لأن الكتاب مختص في إيه؟ في استنباط حكمة العبادات وحكمة التشريع في شتى أبواب الفقه. حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى. أيضا المرأة لقلة تجربتها في المجتمع وعدم معرفتها شؤون الرجال وخفايا أمورهم، غير مأمونة حين تستبد بالأمر لسرعة انخداعها وسهولة اغترارها بالمظاهر البراقة دون ترو وتفكير في العواقب. وقد اشترط إذن الولي مراعاة لمصالحها، لأنه أبعد نظرا وأوسع خبرة وأسلم تقديرا، وحكمه موضوعي لا دخل فيه للعاطفة أو الهوى، بل يبنيه على اختيار من يكون أدوم نكاحا وأحسن عشرة. فالولي بيكون دائما همه إيه؟ استقرارها، الاستقرار ومصلحتها. ربما تكون المرأة فيها نوع من قلة الخبرة تصر على الزواج، ويكون الولي منطقه هو الأسد وهو الأفضل يعني والأقوى. وكيف لا يكون لوليها سلطان في زواجها وهو الذي سيكون شاءت أم أبت، بل شاء هو أم أبى المرجع في حالة الاختلاف. وفي حالة فشل الزواج يبوء هو بآثار هذا الفشل ويجني ثمرات خطأ فتاته التي تمردت عليه وانفردت بالتزويج نفسه، لأن وليها أيضا سيدفع إيه؟ الثمن إذا فشل هذا الزواج. فالهدف من رقابة الولي على اختيار الزوج ليس فقط تسهيل الزواج، وإنما أيضا تأمينه وتوفير عوامل استقرار له، ورعاية مصلحة الفتاة التي ائتمنه الله عليها وإن قصر نظرها عن إدراكها. ومن هنا كان مبنى الولاية على حسن النظر والشفقة، وذلك معتبر بمظنته وهي القرابة، فأقربهم منها أشفقهم عليها، وهذا أغلب ما يكون في العصبة. كما قلنا العصبة هم إيه؟ عصبة الرجل هم بنوه وقرابته لأبيه أو أولياءه الذكور من ورثته. الشرع سماهم عصبة لأنهم عصبوا بنسبه، يعني استكفوا به وأحاطوا به لحمايته ودفع العدوان عنه، من قولك عصب القوم بفلان إذا استكفوا حوله، ومفردها عاصب وجمع العصبة عصبات فهي جمع الجمع. والعصبات طبعا في الصلاح الفرضيين إيه؟ هي القرابة الذكور من جهة الأبي. إذن إذا كنا نتكلم عن حكمة اشتراط الولي في النكاح، فمن الطبيعي أن نتكلم أيضا عن واجب الولي. الولي إذن أثبتنا حق الولي في النكاح، لكن هل الولي بقى يتعسف في استعمال الحق أم أن الشرع الشريف أعطاه هذه السلطة بشروط؟ واجب الولي أن يتقي الله في من يزوجها به، وأن يراعي خصال الزوج، فلا يزوجها ممن ساء خلقه أو خلقه أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها، فإن النكاح يشبه الرق، والاحتياط في حقها أهم، لأنها رقيقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال. وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان، يعني أسيرات. فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيقة والأسير، فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: الزوج سيد في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى: وألفيا سيدها لدى الباب. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته. وقال بعض السلف: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها. وروي أيضا: من زوج ابنته أو واحدة ممن يشرب الخمر فكأنما قادها إلى النار. وقال رجل للحسن: قد خطب ابنتي جماعة، فممن أزوجها؟ قال: ممن يتقي الله، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. بمناسبة ذكر يعني تزويج المرأة ممن يتقي الله تبارك وتعالى، قصة زواج مبارك وهو أبو الإمام الكبير العظيم عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى، وكان رجلا تركيا، وكان عبدا لرجل خوارزمي من التجار من همذان من بني حنظلة. وكان مبارك هذا رجلا تقيا صالحا كثير الانقطاع للعبادة، محبا للخلوة شديد التورع. ومن حديثه أنه كان يعمل في بستان لمولاه وأقام فيه زمانا، ثم إن مولاه صاحب البستان جاءه يوما وقال له: أريد رمانا حلوة. فمضى إلى بعض الشجر وأحضر منها رمانا فكسره، فوجده حامضا، صاحب البستان وجده حامضا، فحرد عليه يعني غضب عليه وقال: أطلب الحلوة فتحضر لي الحامض، هات حلوا. فمضى وقطع من شجرة أخرى، فلما كسرها طبعا وقدمها له وجده أيضا حامضا، فاشتد حرده عليه أي غضبه، وفعل ذلك مرة ثالثة فذاقه فوجده أيضا حامضا، فقال له بعد ذلك: أنت ما تعرف الحلوى من الحامض؟ فقال: لا. فقال: وكيف ذلك؟ فقال: لأني ما أكلت منه شيئا حتى أعرفه. فقال: ولم لم تأكل؟ قال: لأنك ما أذنت لي بالأكل منه. فعجب من ذلك صاحب البستان وكشف عن ذلك فوجده حقا، فعظم في عينيه وزاد قدره عنده، وكانت له بنت خطبت كثيرا. فقال له: يا مبارك، من ترى تزوج هذه البنت؟ فقال: أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحسب، واليهود للمال، والنصارى للجمال، وهذه الأمة للدين. فأعجبه عقله وذهب فأخبر به أمها، وقال لها: ما أرى لهذه البنت زوجا غير مبارك. فتزوجها فجاءت بعبد الله بن المبارك الإمام العظيم الجليل، فتمت عليه بركة أبيه وأنبته الله نباتا صالحا ورباه على عينه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا رضيت رجلا وكان كفءا لها وجب على وليها كالأخ ثم العم أن يزوجها به، فإن عضلها أو امتنع عن تزويجها زوجها الولي الأبعد منه أو الحاكم بغير إذنه باتفاق العلماء، فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه إذا كان كفءا باتفاق الأئمة، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض، وساعات الزواج يكون جزء من صفقة تجارية أو كذا أو كذا، لا لمصلحة المرأة، فهو أساس القرار عنده عند الولي الظالم هذا أنه إيه مصلحة مادية أو نحو ذلك، لكن هو جعل ركنا في النكاح لماذا؟ لينظر في مصلحتها هي. يقول شيخ الإسلام: وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض لا لمصلحة المرأة، ويكرهونها على ذلك أو يخجلونها حتى تفعل، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفؤا لها لعداوة أو غرض، وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان، وهو مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واتفق المسلمون على تحريمه، وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة لا في أهوائهم كسائر الأولياء والوكلاء ممن تصرف لغيره، فإنه يقصد مصلحة من تصرف له لا يقصد هواه، فإن هذا من الأمانة التي أمر الله أن تؤدى إلى أهلها، فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذا من النصيحة الواجبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والله تعالى أعلم. ثم نناقش حكم عدم وجود الأولياء حقيقة. في حالة عدم وجود الولي أصلا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما من لا ولي لها، يعني نتكلم على من لا ولي لها حقيقة، لأن هناك قسم آخر اللي هو إيه عدم وجود الأولياء حكما، لكن هنا كلامنا أن فعلا امرأة ليس لها إيه إطلاقا أي أقارب في المكان التي هي فيه. يقول شيخ الإسلام: وأما من لا ولي لها فإن كان في القرية أو المحلة نائب حاكم زوجها هو، مثل محافظ مثلا نحوها، وأمير الأعراب ورئيس القرية، وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضا بإذنها، والله تعالى أعلم. ماذا عن عدم وجود الأولياء حكما؟ يعني بأن يكون في أولياء أحياء في الوقت الذي يحتاج إليهم لتدبير أمور عقد النكاح، ولكن لا يمكن الرجوع إليهم، أحياء لكن لا يمكن الوصول إليهم للسبب أو الآخر. مثلا الولي الأقرب مسافر ويغيب غيبة بعيدة بحيث يكون في موضع لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه، في هذه الحالة يتولى تزويجها الولي الأبعد من عصابتها، فإن لم يكن فالسلطان، وهذا مذهب الإمام أبي القاسم الخرقي رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما إن غاب أي الولي غيبة بعيدة انتقلت الولاية إلى الأبعد أو الحاكم. وطبعا موضوع تحديد مقدار الغيبة مدتها قد إيه أو المسافة نفسها قد إيه اللي هي تعطي الحق للولي الأبعد أو السلطان، هذا بابه التوقيف ولا توقيف في هذه المسألة، فترد إلى ما يتعرفه الناس بينهم مما لم تجر العادة بالانتظار فيه، ويلحق المرأة الضرر بمنعها من التزويج في مثله. طيب نفرض أن الأولياء اختلفوا بقى، اختلفوا حول موقف من هذا الخاطب، وضع النبي صلى الله عليه وسلم حلا لهذه المشكلة حين قال: فإن اشتجروا، اختلف الأولياء واحد موافق والثاني معارض، فالسلطان ولي من لا ولي له. قال حافظ المغرب عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فإن كان الأولياء في التعدد سواء كان أولاهم بذلك أفضلهم، فإن استووا في الدرجة والفضل وتشاحوا نظر الحاكم في ذلك، فما رأه سدادا ونظرا أنفذه وعقده أو رده إلى من يعقده منهم. أيضا من المسائل المهمة هنا وجوب التحري الدقيق عن صفات الزوج. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. فعلى الولي أن يتحرى الصفات الطيبة في من يزوجه موليته بأن يستشير أولي العلم وذوي الصلاح والتقوى ممن يوثق بأمانتهم ومعرفتهم، يعرفون ما معنى حق الشهادة لله سبحانه وتعالى، لكن لا يشاور مثلا من تحمله البغضاء على الحسد أو كتمان الصفات الجميلة، ولا يحمله الود على المجاملة وستر العيوب، لأن بعض الناس يكتفون بالمعرفة السطحية والشهادة العابرة، فضلا عن الذين يعتمدون على المحترفات أو الخاطبات اللائي لا هم لهن غالبا إلا ترويج السلعة حرصا على الأجر المنشود والثمن الموعود، عايز الصفقة تتم عشان هتطلع لها بإيه؟ بقرشين، فدي مصلحتها، دي أهم شيء، لكن طبعا لا هتنظر في دين ولا في خلق ولا في شيء من هذا. فينبغي التحري في مثل هذا، وينبغي الإنسان يكون أيضا ناضجا، ما يجيش واحد يستشيرك في فلان الفلاني ماذا تعرف عنه لغرض التزويج في خلال نص ساعة بس ولا دقائق، يكون الخبر وصل لمين؟ هذا من يعني ضعف العقل وليس من المروءة. هو الرجل ائتمنك على السؤال لأجل مصلحة، فما تروحش أنت تروح للإيه؟ للشخص الثاني وتقول له ده بيسأل عليك مثلا. في نفس الوقت ممكن الولي نفسه يكون هو ضعيف العقل، ياخد الكلام منه وروح متصل بالعريس ده ويقول له ده فلان قال عليك كذا وكذا. فمثل هذا ده تصرف الناس الضعفاء العقول، السفهاء العقول، العقل ما يتكلم في مثل هذا، يؤدي للشهادة لوجه الله، وكلاهما ما ينبغي أن يتكلم بحيث ما تحصل يعني فتن وبغضاء. جاء رجل يطلب من أمير المؤمنين عمر أن يوليه عملا، فقال ائتني بمن يعرفك. وعاد الرجل وبصحبته آخر، فسأله عمر: أتعرف هذا الرجل؟ قال: نعم. قال: هل أنت جاره الذي يعرف مداخله ومخارجه؟ قال: لا. فقال عمر: هل صاحبته في السفر الذي تعرف به مكارم الأخلاق؟ فأجاب الرجل: لا. فاستطرد أمير المؤمنين رضي الله عنه قائلا: هل عاملته بالدرهم والدينار الذي يعرف به ورع الرجل؟ قال: لا. فقال الفاروق متعجبا: لعلك رأيته قائما قاعدا يصلي بالمسجد. فرد الرجل بالإجاب. فقال له أمير المؤمنين: اذهب فإنك لا تعرفه. والتفت إلى الرجل الأول فقال له: ائتني بمن يعرفك. وفي رواية أن رجلا قال لعمر رضي الله عنه: إن فلانا رجل صدق. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: فكانت بينك وبينه خصومة؟ لأن دي الأشياء تطلع أخلاق الإنسان الحقيقي. السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن حقيقة أخلاق الشخص، وفي الغالب طبعا مش السفر بتاع اليومين دول في الطيارة كده ساعتين ويرجعوا، لا، السفر اللي هو بتطول فيه المعاشرة، لأن الإنسان في السفر لو هيتكلف يوم ولا يومين ويضبط نفسه ويتجمل أمام الناس، لكن مع الوقت طبعا سوف لا شك تخرج طباعه الحقيقية. فدي أهمية السفر، أن اللي يعرف الشخص يكون سافر معه سفرا طويلا وعاشره ويطلع على حقيقة أخلاقه. كذلك المال يعرف به دين الرجل وورعه. أيضا الخصومة، الخصومة ماذا يفعل إذا حصل خصومة؟ هل يفجر في الخصومة؟ هل يظلم ويطغى على عباد الله سبحانه وتعالى؟ فيظهر الإنسان في حالة الخصومة، هل هو بيلتزم بأداب الشرع إذا غضب، أم أنه يفجر ويقول: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فلذلك قال له: فكانت بينك وبينه خصومة؟ قال: لا. قال: فهل ائتمنته على شيء؟ قال: لا. فقال له عمر: فأنت الذي لا علم لك به، أراك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في المسجد. لا تكفي أقوال الناس عنه، لأن موازين الناس تختلف باختلاف أمزجتهم وصلابة دينهم وقوة ورعهم، فما يراه البعض فضيلة قد يراه البعض الآخر من أقبح المنكرات، لا سيما في هذا الزمان. خاصة كمان أن عندنا هنا في مصر المثل اللي هو الناس بتتكلم فيه على التوفيق بين رأسين في الحلال، ممكن يبقى إيه؟ لك خلي الموضوع يمشي ولا يستحضر أهمية الإيه؟ الشهادة، فيقول أنا يعني شجعته على أساس أن إيه؟ يعني أنال هذا الثواب. لا، الشهادة مسؤولية، ولابد أن الذي يسأل يكون أهلا لأداء الشهادة. الملاحظة الأخيرة تتعلق باستحباب مشاورة المرأة في تزويج بنتها، يعني الأم نفسها، أم الزوجة أو أم البنت، هل تستشار أم لا؟ طبعا لا يشترط أي شيء بالنسبة للأم، لكن من الأمور المستحبة أن تشاور المرأة في تزويج بنتها. فعن أنس رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها، فقال: حتى أستأبر أمها، يعني يتشاور مع أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وهذا هو الشاهد، أن الرسول أقره لما إيه؟ قال: دعني أستشير إيه؟ أمها. فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها، فقالت: لاها الله. المرأة غضبت جدا، لاها الله، يعني إيه؟ هذا حلف، بتحلف يعني، لا والله. إذن
ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان، لأن جليبيب كان في وجهه دمامة رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أخرى قالت لا على عمر الله لا نزوجه، فقالت لا الله، إذن ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيبة وقد منعناها من فلان وفلان، يعني من هم أحسن منه. قال والجارية في سترها تستمع. قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. فكأنها جلت عن أبويها، فكأنها جلت، جلت يعني إيه؟ كشفت عن أبويها وأوضحت لهما أمرا خفي عنهما تماما، مش شعرين بإلّا المصيبة اللي بيعملوها إن يردوا على الرسول عليه السلام أمره، فكأنها جلت عن أبويها. وقال صدقتي. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت قد رضيته فقد رضينا. قال فإني قد رضيته صلى الله عليه وسلم. فزوجها. ثم فزع أهل المدينة، يعني أخافهم العدو، أو خرج النبي عليه السلام إلى غزوة ومعه جليبيب رضي الله عنه، فركب جليبيب فحصل قتال مع المشركين، فوجدوه قد قتل، قتل جليبيب وحوله ناس من المشركين قد قتلهم. وفي رواية فوجده إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، قتل سبعة من المشركين فكان لسه فيهم رمق فاجتمعوا عليه وإيه وقتلوه رضي الله تعالى عنه. فقالوا يا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، مرتين أو ثلاثة. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له ما له سرير إلا ساعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره ولم يذكر أنه غسله رضي الله تعالى عنه. قال أنس فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة. أنفق هنا من إيه بقى؟ من النفاق بالفتح، في فرق بين النفاق والنفاق، النفاق معروف، أما النفاق فهو الإيه؟ الرواج، والنفاق ضد الكساد. والمعنى أنها كانت أعظم امرأة أيم في بيوت المدينة يتسابق إليها الخطاب بعد موت جليبيب رضي الله عنه، وذلك ببركة كونها رضيت بنكاح جليبيب الذي كان ينفر منه الناس، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها، إذ روي أنه دعا لها فقال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. الشاهد من القصة إيه؟ قول النبي عليه السلام لما قال له الرجل أبوها، يعني قال له حتى أستأمر أمها، فقال النبي عليه السلام فنعم، إذن هذا يدل على استحباب أن تشاور إيه؟ أم البنت. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا آمر النساء في بناتهن، والحديث ضعيف. قال ابن الأثير في شرحه آمر النساء أي استأذنهن وشاورهن. قال الخطبي وهو أمر استحباب من جهة استطابة أنفسهن وحسن العشرة معهن،
لأن في ذلك بقاء الصحبة بين البنت وزوجها إذا كان برضا الأم، خوفا من وقوع الوحشة بينهما إذا لم يكن برضاها، إذ البنات إلى الأمهات أميل، وفي سماع قولهن أرغب، ولأن المرأة ربما علمت من حال بنتها الخاف عن أبيها أمرا لا يصلح معه النكاح من علة تكون بها أو آفة تمنع من وفاء حقوق النكاح. وعلى نحو هذا يتأول قوله صلى الله عليه وسلم لا تزوج البكر إلا بإذنها وإذنها سكوتها، وذلك أنها قد تستحي أن تفصح بالإذن وأن تظهر الرغبة في النكاح، فيستدل بسكوتها على سلامتها من آفة تمنع الجماع أو سبب لا يصلح معه النكاح. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.